راديو أوريون نشرة الظهيرة. نستهلها بالعناوين: وفاة طفل في دير البلح جراء البرد الشديد، واليونيسف تؤكد مقتل ما لا يقل عن 100 طفل منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 3 أشهر في قطاع غزة. ارتفاع حصيلة قتل الاحتجاجات بإيران، وترامب يشهر سلاح الرسوم الجمركية ضد حلفاء إيران ويبحث خيارات عسكرية. في فرنسا، زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان تمثل مجددا أمام القضاء الفرنسي ومصيرها السياسي على المحك. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة ظهيرة تصحبكم فيها سارة أبو عزار. البداية من قطاع غزة، حيث توفي طفل في مدينة دير البلح وسط القطاع جراء البرد الشديد في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون لا سيما النازحون. في سياق متصل، قتل ما لا يقل عن 100 طفل في غارة جوية وعمل عنف في القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 3 أشهر وفق ما أعلنت الأمم المتحدة. المزيد للمزيد في هذا الموضوع معنا روجي خوري. أهلا بك روجي.
أهلا سارة. توفي طفل صباح اليوم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة جراء البرد الشديد، ليرتفع عدد الأطفال الضحايا منذ بداية الشتاء إلى بدء وقف إطلاق النار قبل 3 أشهر. قتل ما لا يقل عن 100 طفل في غارات جوية وأعمال عنف في غزة وفق ما أعلنت الأمم المتحدة. المتحدث باسم المنظمة قال للصحفيين في جنيف ومن مدينة غزة: قتل أكثر من 100 طفل منذ وقف إطلاق النار، ما يعني مقتل صبي أو فتاة يوميا تقريبا خلال فترة وقف إطلاق النار. أشار إلى أن الأطفال قتلوا في قصف جوي وغارات بمسيرات بما يشمل الانتحارية منها وقصف بالدبابات وبالذخيرة الحية. وحذرت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظة الجنوبية من خطر الوضع الإنساني في قطاع غزة جراء المنخفض الجوي المصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، مشيرة إلى أن حياة مئات آلاف النازحين مهددة بشكل مباشر، خصوصا الأطفال وكبار السن والمرضى. وغرقت آلاف الخيام بالمياه واقتلعت أخرى بفعل الرياح، بينما شهدت مخيمات النازحين طفح شبكات الصرف وتسرب مياه عادمة، ما يزيد المخاطر الصحية والبيئية في ظل الاكتظاظ وانعدام شروط الصحة العامة. وحذرت أيضا غرفة العمليات من تداعيات أكثر خطورة خلال الساعات المقبلة، مع احتمال تسجيل ضحايا إضافيين نتيجة البرد الشديد أو انهيارات جديدة أو غرق الخيام. وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط الفوري على الاحتلال للسماح بإدخال الوحدات السكنية مسبقة الصنع ومواد الإيواء والإعمار، وصفة ذلك بأنه الحل الطارئ الوحيد القادر على حماية أرواح النازحين.
شكرا روجي. إلى لبنان، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل إن دبابة إسرائيلية أطلقت النار قرب قوات تابعة لها، وحذرت من أن الهجمات المماثلة باتت تتكرر بشكل مقلق. أعلن الجيش السوري للتصدي لمحاولتي تسلل لقوات سوريا الديمقراطية قصد في ريف الرقة الشمالي على جبهتي انتشار الصليبي والمشرفة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية سنة. إلى ذلك، طلبت منظمات حقوقية السلطات السورية بإجراء تحقيق بعد تداول مقطع فيديو يظهر مقاتلين شاركوا في اشتباكات شهدتها مدينة حلب الأسبوع الماضي، بينما يرمي أحدهم جثة من شرفة مرتفعة. قالت القوات الكردية إنها تعود لمقاتلة في صفوفها. على صعيد آخر، اعتبر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها حلب شكلت محاولة من المقاتلين الأكراد لتقويض جهود أنقرة الهادفة إلى إنهاء النزاع مع حزب العمال الكردستانية. في إيران، وفق حصيلة أخيرة أعلنت عنها منظمة إيران هيومن رايتس، قتل نحو 650 متظاهرا جراء حملة القمع ضد الاحتجاجات المتواصلة في إيران منذ أكثر من أسبوعين. بالتزامن مع ذلك، تظاهر آلاف الإيرانيين في العاصمة ومدن أخرى دعما لسلطات بلادهم. واعتبر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أن الحشود الغفيرة التي نزلت إلى الشوارع دعما للجمهورية الإسلامية تشكل تحذيرا للولايات المتحدة، التي سبق لرئيسها دونالد ترامب أن هدد بالتدخل العسكري في حال استمرار عملية قمع وقتل للمتظاهرين. هذا واستدعت السلطات الإيرانية سفراء أو قائمين بأعمال كل من ألمانيا وفرنسا فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، مبدية أسفها للدعم الذي عبرت عنه الدول المذكورة للمتظاهرين. من جهته غادر الطاقم الدبلوماسي غير الأساسي في السفارة الفرنسية بطهران على خلفية الاحتجاجات. هذا وأعلن دونالد ترامب فرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على كل الشركاء التجاريين لإيران. في فرنسا تمثل مارين لوبان رفقة حزبها تجمع الوطني اليميني المتطرف و11 متهما آخرين مجددا أمام محكمة الاستئناف بباريس في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. وستدفع لوبان ببراءتها بعد إدانة أولى قضت بسجنها 4 سنوات، ما يضع ترشحها للانتخابات الرئاسية عام 2027 على المحك. لفهم حيثية هذه القضية والغوص في تداعياتها السياسية والاقتصادية ينضم إلينا في الاستوديو الزميل مازن حمود للإجابة على بعض التساؤلات. أهلا بك مازن.
أهلا بك سارة وبالأحبة المستمعين.
بداية، ما الذي تمثله محكمة الاستئناف التي انطلقت وتنطلق بعد قليل في العاصمة باريس بالنسبة لمستقبل مارين لوبان السياسي؟
محاكمة مارين لوبان هي عمليا لحظة فاصلة في مسارها السياسي، فهي لا تتعلق فقط بإعادة النظر في حكم قضائي بل بمستقبلها السياسي كله. لوبان تحتاج إما إلى تبرئة أو على الأقل إلى تخفيف عقوبة عدم الأهلية التي صدرت بحقها، لأن هذه العقوبة تمنعها من الترشح لأي منصب انتخابي بما في ذلك رئاسة الجمهورية. وبما أن تنفيذ العقوبة بدأ بشكل مؤقت منذ صدور الحكم الأول، فإن قرار محكمة الاستئناف هذا الصيف سيحدد ما إذا كانت مارين لوبان قادرة فعليا على دخول سباق الرئاسة أم لا.
مازن، على أي أساس أدينت مارين لوبان سابقا في قضية أموال البرلمان الأوروبي؟ وماذا تقول النيابة والبرلمان الأوروبي عن طريقة عمل مساعدي نواب حزبها؟
القضية سارت تعود إلى فترة ما بين 2004 و2016، حيث اعتبرت المحكمة أن مارين لوبان أقامت ما سمي منظومة لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي. هذه الأموال كانت مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين في بروكسل وستراسبور، لكن الادعاء العام والبرلمان الأوروبي يقولان إن هؤلاء المساعدين كانوا في الواقع يعملون حصريا لصالح حزب الجبهة الوطنية الذي أصبح اليوم حزب التجمع الوطني، أو لصالح قادته في فرنسا وليس للمهام البرلمانية الأوروبية. وبناء على ذلك حكم على مارين لوبان بالسجن 4 سنوات، منها سنتان مع سوار إلكتروني وغرامة مالية قدرها 100,000 يورو، إضافة إلى منعها من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات، مع إلزام الحزب والمتهمين بتعويضات مالية تتجاوز 3 ملايين يورو.
مازن، في حال لم تحصل لوبان على تبرئة كاملة، ما هي الشروط التي قد تسمح لها رغم ذلك بالترشح؟ وكيف ينعكس تراجع شعبيته على احتمال الدفع بجوردان باردلا كبديل رئاسي؟
نعم سارة، حتى في حال الإدانة لا يزال هناك سيناريو يسمح لها بالترشح، لكن بشروط صارمة. أولا، يجب ألا تتجاوز عقوبة عدم الأهلية 2. ثانيا، يجب أن تتخلى المحكمة عن إلزامها بارتداء السوار الإلكتروني، لأن هذا الإجراء يمنعها عمليا من القيام بحملات انتخابية. لكن في موازاة المسار القضائي هناك مسار سياسي داخل حزب التجمع الوطني، فبعد 9 أشهر من إدانتها تراجعت شعبيتها، وبدأ الحديث يتزايد عن احتمال استبدالها بجوردان بارديلا الذي بات ينظر إليه كخيار رئاسي محتمل. ومع ذلك سارة، لوبان لا تزال تؤكد أنها ستترشح إذا فتحت لها الطريق قانونيا، لكنها تعترف في الوقت ذاته بأن بارديلا قادر على الفوز في حال منعت هي من خوض السباق الرئاسي.
شكرا لك مازن حمود. اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الظروف لم تنضج بعد للتباحث مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب تصريحات فرنسية وإيطالية في هذا الاتجاه. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صاروخها الباليستي أورشينيك من الطراز الأخير الذي استخدم الجمعة في ضربات مكثفة على أوكرانيا استهدف منشأة للصناعات الجوية في ليفيف. ونددت الولايات المتحدة من جانبها باستخدام روسيا للصاروخ فرد صوتي، معتبرة أنه تصعيد خطير ولا يمكن تفسيره، وذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي. في موضوع آخر، أعلن حلف شمال الأطلسي وحكومة حكومة غرينلاند عزمهما على تعزيز الدفاعات الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي على أمل كبح مطامع الرئيس الأمريكي الساعي لضم الجزيرة. من جانبه قلل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديوفيل من خطر شن الولايات المتحدة هجوما على غرينلاند. عينت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أحد الحراس الشخصيين السابقين لسلفها المخلوع نيكولاس مادورو وزيرا في حكومتها. من جانبه يستقبل دونالد ترامب الخميس المقبل زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، بينما تواصل السلطات في كاراكاس ببطء عملية الإفراج عن السجناء السياسيين. في موضوع آخر، قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباون إنها أجرت نقاشا تطرق إلى أمن بلادها وسيادتها مع دونالد ترامب بعد تهديده بشن هجمات برية ضد عصابات المخدرات في المنطقة. وفي أخبار الولايات المتحدة، أعلنت مدينة مينيابوليس وسلطات ولاية مينيسوتا الأمريكية أنها ادعت قضائيا على إدارة دونالد ترامب بسبب العمليات الواسعة النطاق التي نفذتها شرطة الهجرة الفيدرالية خلال الأسابيع الأخيرة في هذه المدينة. كما رفعت سلطات ولاية إلينوي المحسوبة أيضا على الديمقراطيين دعوى مماثلة في شأن حملة مكافحة الهجرة التي تنفذها إدارة ترامب فيها، وخصوصا في مدينة شيكاغو. نصل بما سمعكم الآن إلى أخبار الرياضة وأخبار كأس أمم أفريقيا مع عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد السلام.
مرحبا سارة، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
بداية، ماذا قال إريك شيل مدرب نيجيريا قبل مواجهة المغرب؟
قبل قليل كنا في المؤتمر الصحفي الذي يعقده المدرب إريك شيل مدرب المنتخب النيجيري في انتظار مواجهته غدا مع المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي هنا في الرباط. والآن يتواصل المؤتمر الصحفي لوليد الرقرقي، والآن أنا خرجت من القاعة حتى أتمكن من التواصل معك سارة. إريك شيل قال المنتخب المغربي منافس قوي، وأعرف جيدا المنتخب المغربي، قال سيكون اختبارا قويا لنا وللمغرب. يتحدث عن نيجيريا، قال يضمون لاعب ممتاز جدا اسمه إبراهيم دياز، لاعب كبير وهداف. قال أيضا إريك شيل قال أنا محظوظ لأن لي لاعبين ممتازين لهما سبق لهم الفوز بكرتين ذهبيتين إفريقيتين، يتحدث عن أوسيمان ولوكمان. قال أيضا هل ستلعبون بنفس الخطة التي لعبتم بها أمام الجزائر وفزتم على الجزائر؟ قال لا أدري، هناك معطيات لكل مباراة وهناك اختلاف بين المدرستين الجزائرية والمغربية.
عبدو، كيف ينظر وليد الرقراقي مدرب المغرب لمباراة الدور نصف نهائي أمام نيجيريا غدا الأربعاء؟
بالكثير من التفاؤل والحذر. وليد الرقراقي قال سعيد أننا نصل من بعيد للدور نصف النهائي. صار آخر مباراة نصف نهائية لعبها المنتخب المغربي كانت سنة 2004 في تونس، وكان فاز خلالها وصل للمباراة النهائية أمام تونس. تحدث أيضا عن عز الدين أوناحي، قال ما يزال مصاب وغير جاهز للعب غدا. قال لكل مباراة حقيقتها في الحديث عن المقارنة بالأداء القوي الذي قدمه المنتخب النيجيري أمام الجزائر، وقال أن لكل مباراة حقيقتها. قال ونحن أيضا قدمنا مباراة كبيرة أمام الكاميرون، ولكن هذه مباراة تختلف لأنه لكل مقابلة إطار ولكل دور تحديات وضغوطات. قال لم تحدث عن التحكيم، قال مشاكل التحكيم هي نفسها في كل ملاعب العالم، ليست حكرا على القارة الإفريقية، في كل ملاعب الدنيا في أوروبا حيث جودة الكرة وجودة التحكيم وجودة الملاعب، ولكن هناك أيضا تشكيات دائما من الحكام. قال وعدد المرات التي تعرض فيها المغرب للظلم وعدم منح ضربات جزاء بحسب ما قال. قال نحن نتكلم بحسب ما قال، وأكد فقط في الميدان من أجل الفوز. تحدث سارة أيضا على غياب ديدي قائد المنتخب النيجيري، قال هذا يساعدنا، ولكن قال أيضا أن نيجيريا لها مجموعة كبيرة من اللاعبين الجيدين. نعم. سارة
شكرا لك عبد. وبالرياضة نأتي إلى طي أوراق الظهيرة، تقبلوا في الأخير تحياتي الموصولة بتحيات ألكسندر وورد في الإخراج الإذاعي. أطيب المنى وإلى اللقاء.